الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قول المحدث والله ما كذبت. قد يحتاج الإنسان إلى هذا، وهو الحلف بدون استحلاف، أو الحلف إن طلب منه ذلك لبيان ما هو عليه من الحق. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو مودود عن من سمع أبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفارج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر قصة الفالج. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان به، كذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد في الحديث مجموع طرقه حسن. وهذا حديث من أذكار الصباح والمساء، وهو من الأذكار التي تكرر 3، وربما يأتي بابها بإذن الله عز وجل. من قال بسم الله أي استعان بالله عز وجل في مسائه وفي صباحه الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أن الله عز وجل يحفظ من جاء بهذا الذكر العظيم ويدفع عنه ويكفيه الشر، ولم يقل لا يصيبه شيء، وإنما قال لا يضره، لا يضر مع اسمه شيء، فقد يصاب ولا يضر، يدافع الله عز وجل عنه، يدفع عنه الضر والشر، وهو السميع لمن دعاه ورجاه، العليم بحال الداعي وضعفه وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى التوسل بهذين الاسمين العظيمين في هذا الموطن، لأن الداعي يتكلم بكلام يرجو نفعه ويرجو من الله سماعه، سمع إجابة وإثابة، مع اعتقاده بعلم الله عز وجل المحيط به وبغيره من المعلومات، وبسمع الله الواسع الذي لا يعزب عنه شيء من المسموعات. 3 مرات فيه تكرار الدعاء 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا 3، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، أي في ليلة لم يفاجئه الله ببلاء، وإن أصيب بشيء لا يؤثر فيه، لا يضره ذلك الضر. لكن هذا في حق من؟ حق من استجاب الله له. قد يقولها قائل ويقع عليه ما يقع، هل نقول لضعف الحديث؟ لا، ولكن لضعف الداعي. والمثل عند العامة أن السيف بضرابه، فقد يأخذ السيف أحدهم ولا يقطع به خشبة صغيرة، ويأخذه الآخر ويضرب به الخشبة الكبيرة. فكذلك الدعاء، قد يدعو إنسان بنفس الدعاء ولا يستجاب له، ويدعو الآخر بنفس الدعاء فيستجيب الله له. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصب فجأة بلاء حتى يمسي، وهذا من التحصينات النافعة، وليس ثمة حصن حصين مثل الأذكار، فإن الله عز وجل جعلها صارفة لشرور الإنس والجان والهوام، في حديث أبي هريرة وفي حديث خوله: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى تصبح. وأيضا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يروح من ذلك المنزل. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج نوع من الشلل والأمراض المؤذية المتعبة، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه كالذي يقول كيف أصبت وأنت قد حدثتنا بأسباب السلامة. فقال له ما لك تنظر إليك المنكر عليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان أني صادق في حديثي، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق في نقله، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فيه شؤم الغضب، فقد ينسيك عن الأذكار، وقد ينيمك عن الجماعة، وقد يلهيك عن قراءة القرآن. الغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل صني قال لا تغضب، فأغلب البلاء بسبب هذا المرض. تلاحى رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفعت ليلة القدر، قال فنسيت أن أقولها. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على الأذكار وعلى الطاعات لا سيما في حال الغضب، أما في حال الرضا فربما ذكر ما يتعاطاه وربما قام بما يريد. قال رحمه الله تصديق المحدث محدثا آخر، يعني إذا أفتى مفتي بفتوى أو حدث بحديث ويريد مناصرة ومؤازرة، شأن المسلمين على هذا الحال، فإن الناس قد يقبلون من زيد ما لا يقبلون من عمرو، والناس قد يتشككون. وأبو موسى رضي الله عنه لما قال لعمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث وإن أذن لك ولا فارجع، قال ائتِ ببينة يعني يتثبت. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه مذكرا ومؤيدا ومناصرا في أمثلة كثيرة، لأن أعظم ما ينشأ عن الغضب الكبر، لكونه يقع عنده عند مخالفة أمر يريد فيحمله الكبر على الغضب. فالذي يتواطع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب. فهذا هو الحافظ في فتح الباري. قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال دفعت مع الحسين بن علي أي من عرفة إلى مزدلفة ومنها إلى منى، فلم أزل أسمعه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حتى انتهى إلى الجمرة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن مسعود وغيره. فقلت له ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ سؤال العالم عما يشكل. فقال سمعت أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع فضلا وخلافة يهل حتى انتهى إلى الجمرة، أي الجمرة العقبة، يوم العيد يوم النحر ما هي إلا جمرة العقبة. وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها، فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما عليه الرافض الآن من مخالفة علي بن أبي طالب، وهي مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الهدي، لأن علي بن أبي طالب كان إمام سنة في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته، والرافضة أئمة الضلالة في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم، فليسوا منه ولا إليه في سرد ولا ورد. قال وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها، قال فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته بقول حسين فقال صدق. قال أخبرني أخي الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى انتهى إلى الجمرة. فتعاضد الفتوى لا حرج منها، بل هي من الممدوحات وهي من المناصرات، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن أفتى بفتوى ضلالة انصحه أو بين له، وإن احتاج إلى فتوى تبين ضلال تلك الفتوى يبين، وإن أفتى بفتوى صواب يعان ويرشد ويؤيد، وتعاونوا على البر والتقوى. لا سيما وكثير من الناس يعجبهم يعني الكثرة في الفتوى، يعجبهم الاطمئنان إلى بعض دون بعض. وقال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال: دفعت مع حسين بن علي من المزدلفة فلم أنزل أسمعه يقول لبيك لبيك حتى انتهى إلى الجمرة. قال: قلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال: إني سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. هذا حديث حسن، وأبو بكر وابن أبي شيبة وحديث الفضل الصحيح من غير هذا الوجه كما في تحفة الأشراف. قال رحمه الله: المحدث يحدث الآخر يصدقه، أي في نفس المجلس. الباب الأول يصدقه وليس في نفس المجلس، أما هذا في نفس المجلس. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة رضي الله عنهما، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، بمرض البطن يا أخوة، وكل مرض بطني يدخله هذا الفضل، سواء الإسهال أو الاستسقاء أو تليف الكبد أو ما تسمى بالزائدة الدودية أو كذلك أمراض الرئة والقلب، أي مرض قلبي أو صدري أو جوفي يدخل في هذا الفضل. قال: فإذا هما يشتهيان أن يكونوا شهدا جنازته، فقال أحدهما الآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ قال الآخر: بلى، في هذا الحديث إثبات عذاب القبر بل والحياة البرزخية، وهي شاملة لكل ميت. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا ينكره إلا زنديق، ويأتي البيان له في كتاب الإيمان بإذن الله عز وجل. وقد صنفت فيه مصنفا جمعت فيه أكثر من 100 حديث صحيح وحسن، وتغاضيت عن الحسن لغيره لاكتفاء بما ذكر، فأحاديثه من الأحاديث المتواترة. وفي هذا فضيلة المرض على المسلم، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وفضيلة لأمراض البطن وأنها مكفرة للذنوب ومذهبة لها ومتلفة، مع أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله العافية من الأسقام لا سيما من سيئها. هذا حديث، والشاهد من الحديث: فقال الآخر بلى، أي أن سليمان بن صرد صدق خالد بن عرفطة أو العكس. وهكذا في الصحيح حذيفة بن اليمان يصدق أبا مسعود البدري أو العكس، وهكذا المغيرة بن شعبة يصدقه محمد بن مسلمة أو العكس، وهكذا أبو سعيد يصدق أبا هريرة والعكس. فكم هي الأحاديث في هذا الباب. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح إلا عبد الله بن يسار، فقد وثقه النسائي الحديث، أخرجه الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة وخالد لسليمان فذكر، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وقد روي من غير هذا الوجه، انتهى. ولم يصرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع من سليمان بن صرد، وقد قال البرديجي في المراسيل: قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من سليمان بن صرد، انتهى من تهذيب التهذيب والمعتمد على السند الأول. قال: وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة قال: فذكروا رجلا مات من بطنه، فقال فكأنما اشتهي أن يصلي عليه. فيه محبة فعل الخير والمبادرة إليه والحرص عليه. قال أحدهما الآخر: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره؟ قال الآخر: بلى. إن شاء الله بقي معنا درسان غير إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.